لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقى سندنا المتصلات إلى الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اقرأ رمي. بسم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا.
يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك.
يأمر تعالى أحسن الله إليك. قال: يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه. فقال ابن جريج عن عطاء: وهو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم: وروى السدي عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته إحدى روايات ومجاهد طيب ومجاهد والسدي وعطاء القراساني والربيع بن انس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة، والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تقديره كذكركم آباءكم أو أشد، هي الآية كده. أين التقدير زين؟ ما هي الآية كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
احنا الاول: وروى السدي عن انس بن مالك وابي وائل وعطاء بن ابي رباح في احد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة في احد رواياته في احد رواياته ومجاهد والسدي. اذا في كلام جديد. روى السدي عن انس بن مالك وابي وائل الأول، قال ابن أبي حاتم.
دي تاني. ايه ده بقى مكرر؟ لا
مش كل ده روى السدي بقى. يبقى روى السدي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه وسعيد بن جبير
كلام ما زال
وعكرمة.
متصل.
يبقى لعله وقال عطاء في أحد رواياته، أو هو قول عطاء في أحد رواياته في السعيد.
ممكن تكون زيادة السد
طيب
دي غلط مثلا، أو هو غير السدي التصحيح مثلا. أجيب ابن أبي حاتم،
ضد
شوف
الكبير
أجيب ابن أبي حاتم.
يمكن السد الكبير ده بقى.
يمكن أجيب ابن أبي حاتم وأبص عليه ولا إيه؟
ماشي صحيح. محمد بن كعب ومقاتل بن حيان.
كسر قدامه بدل ما نعطل المدرسة ولا يا شيخ.
وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة، والله أعلم.
طيب، طب حد يشوفها مشايخ لو حد قريب منه كده
ماشي،
بقى، ماشي هحطه في كرتون.
والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله
طيب
عز وجل، ولهذا
اه
كان انتصاب قوله أو أشد ذكر على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
فين التقدير بقى؟ هي الآية كده.
تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
ايوه سيدنا، ده هو بيتكلم على التقدير، يعني في حاجة مقدرة، مش في الآية، مش في لفظ الآية، هو ما ذكرهاش دلوقتي. حد معاه نسخة تانية؟
فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو اذكروه ذكرا. طيب ما هو برضه موجود.
اه ما فيش، ما بينش الزيادة او مش
كذكركم آباءكم هو أشد ذكرا من آبائكم. ماشي ماشي ماشي.
انا جبتها هو طبعت
كلام
أذكركم
الطلبة
آباءكم. طيب
استدي
قال هنا كروي عن وروي عن أنس، مفيش استدي، وروي عن أنس،
ما فيش السد
مش
هنا.
وروى استدي، وروي عن أنس مباشرة، ودي طريقة ابن أبي حاتم. طيب وهكذا، والمقصود منه الحسن تقديره أشد منه ذكرا، أو أشد منه يعني من ذكركم لآبائكم، هي دي اللي والمقصود منه الحث على كثرة الذكر، والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب أو أشد ذكرى على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرى. وأوهى هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد، أو أشد قسوة، وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد، أو بيتكلم عن أو، فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست ها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم والتنفير عن وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف ويقولون اللهم اجعلوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى، فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنات في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحمة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل لا غير ذلك، مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنات في الدنيا. وأما الحسنات في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا. فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا. من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم أبو عبد الرحمن من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. فقال البخاري: حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنس أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ورواه مسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة معلش إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه. فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفى إنه انفرد بإخراجه مسلم. فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجه وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وفي سنده ضعف والله أعلم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الحاكم في مستدرك: حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن أجرت إني أجرت نفسي على قوم من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزي ذلك أفيجزئ ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس: الأيام المعدودات وأيام التشريق والأيام المعلومات وأيام العشر. وقال كلمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه أنه قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا هشام ولا هشيم؟ الياء. قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله ولا لله. ورواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبر بن مطعم: عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قال: حدثنا هشام عن عمرو بن أبي سلمة عن عمر ولا عمرو عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر لله. وحدثنا خالد بن أسلم قال: حدثنا رب قال: حدثنا صالح عن قال: حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يطوف في
صالح
منى لا
اسمه
تطوف
ابن
عليه.
شهاب،
نعم سعيد ابن شهاب عن
صالح
سعيد. آه.
حدثني ابن شهاب.
وحدثنا خالد بن أسلم قال: حدثنا روح قال: حدثنا صالح قال: حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. والإمام أحمد قال في الأول سيد هشيم ولا هشام؟ الله بن حذافة يطوف في منى لا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في ألف ولا لله في الحديثين؟
وذكر الله
الإمام أحمد قال: حدثنا هشيم أم هشام؟
هو بيقول عن هشام، بس مش عارف مين هشام هذا.
وقال: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا هشام. نعم
ها
وسطي إمام شيخه أيوه هشيم
اي نعم،
هشام بن
ده
بشير.
عن
نعم
سفيان بن حسين.
قال حدث قال حد لا هنا هشام، لا أنا أقصد في البداية خالص لما قال:
ايوه
وقال
ما
الإمام أحمد.
هو شيء
أما هذا لكن هذا الثاني هشام.
نعم.
وحدثنا يعقوب قال: حدثنا هشام عن سفيان بن حسين الزهري أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، وذكر لله إلا من كان عليه صوم من هدي زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هشام عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وقال: وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال محمد بن إسحاق وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحاكم الزرقي عن أمه أنها رضي الله عنها أنها قالت: لك أن ينظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شاب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس إنها ليست أيام بأيام الصيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات وأيام التشريق 4 أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وابي موسى وعطاء ومجاهد وسعى وكرمة وسعيد بن جبير وابي مالك وابراهيم النخعي ويحيى بن ابي كثير وحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن انس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن انس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن ابي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها، والقول الأول هو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر، ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي. وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر يوم التشريق. لكن الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد على إن يومين بس بعد يوم العيد، صح سيدنا؟ الذبح. ويتعلق بها أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقتها. قال العلماء يشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر. وقد جاء في حديث رواه الدارقطني ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج من أن تكبيرا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنما جعل الطواف وبالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وتفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. مرضات الله. قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي بطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خب في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد وربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي لان عن القرظي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون الناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. أعوذ بالله. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون ويغترون، حلفت بنفسي لا بعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآية. وحدثني محمد بن أبي معشر قال أخبرني أبو معشر النجيح قال سمعت سعيدا المقبوري يذاكر محمد بن كعب القرظي فقال سعيد: إن في بعض الكتب إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين، هكذا يجترون. قال الله تعالى: علي تجترئون وبي تغترون، وعزتي لا بعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية. فقال سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه فقرأه ابن محيصن ويشهد بفتح الياء وضم الجلالة، ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة. طيب، فقرأه ابن محيصن ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم ما في قلبه القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة: ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر الإسلام للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس. لكن الله يعلم من قلبه، لكن الله يعلم من قلبه القبيح. عفوا. لكن ومعنى وإن أظهر لكم الحيل، لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقول إلى آخره. طيب. ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله من قلبه ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية. وهذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح. وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس، وحكاه عن مجاهد، والله أعلم. وقوله: وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق عوجا، هكذا الجمع.
هو عوجا عوجا
مش لد جمع ألد، مش هو هيجمع بقى المعنى ولا إيه؟
أعوج عوج عوجا
الجمع
عوجا
يبقى
أعوج
أعوج عوجا، وألد ألد لد. أحسن الله إليك. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق،
نعم
يزور
أزورار
ولا
الليل.
يستخف. الله أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ولا يستقيم معه. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب أو يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، يكذب ولا يكذب، وبل يفتري ويستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. قال: وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله: وهو ألد الخصام، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد، كما قال: إخبرنا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناويين بذلك صلاة الجمعة فإن السعي الحسي إلى الصلاة الحثيث الحسي، أنا عندي حاء سين ياء إلى الصلاة منهي عنه بالسنة السعي
السعي الحسي.
الحسي ظنتها الحثيث قلت مكتوبة غلط. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية، إذا أتيتم الصلاة فلا تتوها وأنتم تسعون أتوها وعليكم السكينة والوقار، فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في ليس له همة إلا الفساد ليس له همة إلا
إلى الفساد
الفساد
ناقصة
له
منفية.
همة الفساد ومفرغ له همة الفساد بدل من همة، إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا باللذين الفساد مش ماشي يعني مش عارف ايه الذين كلها غير عاقلة التي طيب
لا
لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. الله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ومن لا ومن ولا من يصدر منه ذلك. وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله، وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآيات شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صعيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم مكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منه وأعطاهم ماله، فأنزل الله في هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى أطراف الحرة، فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب. قال ابن مردويه حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبي ضبعي عندي ضبي
الضبعي.
الضبعي صلى الله عليه قال حدثنا عوف عن ابي عثمان النبي عن صهيب رضي الله عنه انه قال لما اردت الهجره لما اردت الهجره من مكه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت الينا ولا مال لك وتخرج انت ومالك والله لا يكون ذلك ابدا. فقلت لهم رأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين. وقال أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن صهيب أنه قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش من نزل عن راحلته وانثل ما في وانتثل ولا وانثل ما في كنانته، ثم قال يا معشر قريش قد معشر قريش
وأنت
قد علمت وأنثل
نعم
أنثل ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، حتى ثم أضرب بسيفي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقينتي، ولا قنيتي، قنية ولا قينة، بمكة، وخليتم سبيلي.
قنيات مقتنيات يعني
قنيتي،
قنيات
قنية صح يعني. وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع. قال: ونزلته من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بعيركم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما رضي الله عنهم، وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. عشان كده الخوارج بيسموا نفسهم برضه شرع خارج. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين
شرعوا
المصدقين.
أنفسهم للعمر
يقول
شرعوا
الله
أنفسهم
تعالى آمر ضلال صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وقال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله دخوله في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ودخوله في السلم يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا الموادعة. وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا، قالوا جميعا يعني كافة جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة ثعلبة بن صعية. أسد بن عبيد ولا ابن
لساعية
سعية؟ أسد بن سعية صح؟ وثعلبة أخوه بن سعية برضه. وطائفة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يثبتوا، ثبت يثبت أه يثبت في أن يثبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بإعادة الإسلام.
نعم.
يتحقق عبد الله بن سلام يعني نسخه، عفوا، وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال أخبرنا الهيثم بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عون بن عباس. نعم.
وادخلوا في السلم كافة، السلم كلي، وادخلوا في السلم كافة كلكم.
يبقى دول القولين.
نعم. وادخلوا أنتم جميعا في السلم، وادخلوا أنتم جميعا في السلم كله.
طيب، ما هو مش القول اللي هو قاله، قال ابن عباس مجاهد وابو العلاء وعكرمة قال جميعا، مش هو نفس
نعم.
المعنى؟ ومن المفسرين ما يجعله حالا من الداخلين، ولا جميعا يقصد جميع اعمال البر. يبقى نفس القول الاول. أحسن الله إليكم. طيب وقفنا فين؟ كما قال ابن أبي حاتم حد أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال أخبرني الهيثم بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عون عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كذا قرأها كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم فقال الله ادخلوا في السلم كافة
يقول ادخلوا في شرائع دين محمد.
أي أنا بدور على إيه كذا قرأها بالنصب هي إيه اللي قرأها بالنصب كافة
اي نعم.
طب ما هي ما فيش قراءة بالرفع أصلا
يعني مؤمن اهل الكتاب.
يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان والتوراة وما فيها وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولهذا قال إنه لكم عدو مبين قال مطرف أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوت وارب ولا يغلب غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه ولهذا قال أبو العالية وقتادة وربيع بن أنس عزيز في نقمته حكيم في أمره وقال محمد بن إسحاق العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده إذا شاء
نعم
العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل من عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مشهور وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حاملات العرش والكروبيون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زاجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس سبحان ربي الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبحانه أبدا أبدا وقد أورد الحافظ أبو بكر بن وردوية هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن ميسرة ابن مسعود ولا ايه؟
مسعود
مش عارف. عندي ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عم مسروق إيه ابن ميسرة، عندي يعني ميسرة
ميسرة
ده مين ده؟
أبو عبيد يروي عن مسروق يروي
يعني مثلا نتأكد ما يصير دي. طيب عم مسروق عن علي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي، ده فين ده؟ ما عزهوش ابن جرير ولا مين؟ طيب عن النبي صلى الله عليه
فمنها
وسلم
ما
انه
رواه،
قال، نعم سيدنا ابن مردوح
قال
ولا
فمنها ما رواه الحديث منها البس.
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصه ابصارهم، شاخصه ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش الى الكرسي. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو بكر بن عطاء بن مقدم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الآية. قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: ظلل من الغمام منظوم من الياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: في ظلل من الغمام، قال: هو غير السحاب، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا.
وظللنا عليكم الغمام.
عزوا ليه؟
وظللنا عليكم الغمام في ظلل من الغمام.
ايوه هو
ايش هو
بيقول
السحاب؟ ايش هو
ده
السحاب
غير
اللي
ده.
احنا
نعم، هو غير السحاب، ولم يكن قط الا لبني اسرائيل في تيههم حين تاهوا، اللي هو السحاب. وقال ابو جعفر الرازي عن ربيع بن انس عن ابي العاليه: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكه يقول: والملائكه يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهي في بعض القراءات: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آيات بينة، أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به كيده، فيما جاءهم به كيده كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، وما كان من تضليل الغمام، وما كان من تضليل ولا تضليل، انا عندي ضاد طض
الضوء
طض طض
تضليل
وما كان من تضليل الغمام عليهم من في شدة الحر، ومن انزال المن والسلوى وغير ذلك من الايات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها، وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر، أي استبدلوا الإيمان بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كما قال تعالى: إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها التي أوقروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها والذين وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين. وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقالت: أنفق بلالا بالنصب كده ولا عشان
الوزن
مقاطع الكلام يعني. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. بالمناسبة سيدنا، الطريقة في قراءة الأحاديث التي أقرأ بها، في بعض الناس كان بيتكلم يعني على اليوتيوب تعليقا يعني على أول مجلس، بيقول يعني في ترتيل في الأحاديث كده، وهذا لا ينبغي، وهتقول كلام حلو. ما رأي فضيلتكم؟ هل هذا ترتيل أصلا؟
ليس ترتيلا، هو قراءة.
آه يعني ليس القرآن.
الترتيل بعد أحكام للتجويد.
ولا التغني نفسه، ولا
كلام مش
التغني مع مراعاة الأحكام.
هي القراءة كلها على سجية واحدة.
نعم، أحسن الله إليكم.
يعني هتلاقي
نميز الآيات، محل التفسير بس.
القرآن بس بيكون فيه أحكام تجويد، ثم
صحيح
إنه أيضا ما ينبغي إن إحنا، لأن دي مش ماهيش تلاوة يعني.
يعني، حتى في الخطب والمواعظ والمحاضرات تبقى
ما ينبغيش
الآيات تقرأ
الترتيب.
قراءة
لا
عادية ليست ترتيلة.
أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار محمد بن بشار، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وكذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية، أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية، صح؟ أنا ما عنديش الربيع.
نعم.
عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: وكان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة بقوله: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا، فبعث الله النبيين، فكان أول من بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول: كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوح عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وآدم هل هو رسول يا سيدنا؟
أي نعم،
لأن لا شك أن الذرية اللي عاشت بعده دي كان في منهاج واضح بينه لهم آدم،
أي
وهذا لا
نعم،
يكون إلا عن واحد.
رسول،
يعني رسول ونبي، أحسن الله.
هو أصلا خلق رسولا نبيا، بخلاف آدم بعث، بخلاف نوح.
نوح، أيوه، يعني هو من الأصل كذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس يدخلون الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، بعد غد للنصارى. ثم رواه عبد الرزاق عن عمرو بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ما أسلم عن أبيه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذوا عندي واو جماعة،
اتخذ اليهود
دير واو، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم القبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يصلي، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلت النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقال ربيع بن أنس في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات، في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له. قاله ابن جرير: والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكمة والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم كما فعل بالذين من قبلكم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومجاهد وسعيد بن زهير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن الربيع والسدي ومقاتل محيان: البأس والفقر. قال ابن عباس: والضراء، طيب في زيادة كده، والضراء السقم السقم، وزلزلوا خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما، خوفوا وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المئشار بالهمزة أو بالياء أو بالنون، مئشار منشار ميشار، على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تجهلون. قال الله تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقوله وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول وفي واو هنا والذين معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال: ألا إن نصر الله قريب. وفي حديث أبي رزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، عند غيثه وقرب غيثه، انظر إليهم قنيطين. ها شيخنا؟
نعم
لا ما سمعناش يا سيدي، ما سمعتش.
وقرب غيره
فينظر إليهم قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل محيان: هذه الآية من نفقة التطوع. قال السدي: نسخت الزكاة وفيه نظر، ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي صرفوها في هذه الوجوه، كما جاء الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يستعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وذرريهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيارة ولا مصلحة، ومع ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم لدنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. أحسن الله إليكم شيخنا. عمر يقرأ،
اقرأ يا عمر.
صلى الله عليه رضي الله عنه إليه قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلاقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير الآية. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن وقاص بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة واقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: أنزل حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موصي وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة وأضل راحلة لهما، فأتى بحران يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمر بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة وانفلت بن المغيرة، فآسر الحكم بن كيسان والمغيرة، وقتل عمر قاتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المال، أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ننظر ما فعل صاحبانا. فلما رجع سعد وصاحبه فاد بالأسيرين، فجرى عليه المشركون وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى، وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى، وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. فأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر ما يقل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه، واخراج اهل المسجد الحرام منه حين اخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم اكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك ان المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلاقوا عمر بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول رجب وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا. فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أنها أنزلت في سرية عبد الله بن جحش وقاتل عامر بن الحضرمي. وقال محمد بن اسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس انه قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه الى اخر الايه. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيراتي عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق بن اليسار المدني رحمه الله في كتاب السيرات له انه قال: وبعث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الاسدي في رجب مقفله من بدر الاولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الانصار احد، وكتب له كتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير 2 يوم ثم ينظر فيه فيمضي لما امره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش أمير القم، وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم، من عنز بن وائل وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فير سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش 2 فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترأس بها قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريش حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أن أستك لا ألا أستكره ألا أستكره أحدا منكم
أن أستكره
أن أستكره
لا
وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع. فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومعه أصحابه ولم يتخلف عنه منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوقع فوق الفرع فرع فرع يقال له بح الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلف عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه آمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من غزو، فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة لا يدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتمهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم نعم
لا تقتلنهم
آه ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في شهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قادروا عليه منهم، وأخذ ما معهم وأخذ و... على قتلي وأخذ وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي وعمر بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالبعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من الغنائم. فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيران وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمر عمارة الحرب، والحضرمي حضرة الحرب، وواقد بن عبد الله وقدة الحرب. فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. فلما أكثر الناس بذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسأله هناك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي إن كنتم قتلتم في شهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من قتله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا ناسعين. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفاق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكما. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحاكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه من حين نزل القرآن تام طامعوا في الأجر، فقال: يا رسول الله، أنا طمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين. فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة. وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحو من هذا أيضا. وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فراكب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية، فقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق، وقد ذكر عن بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسم الفيء حين أحله، فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه وخمسا إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن الحضرمي أول من قتل المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واخد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآيات التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقلت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقلت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مرضوية من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسرة، واسمه عمر بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر، وليس له عنه سواه، لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه والله أعلم. وقال علي بن المديني: هذا إسناد صالح، وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عن قول عند قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فقوله: يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كان ما خامر العقل إنه كل ما خمر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا وأسدا لا ينهنها اللقاء، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم في الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضراته ومفساداته الراجحة لتعقلها لتعلقها مضراته ومفسدته الراجحة ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله، وبه الفقه. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم التي في المائدة فحرمت الخمر، وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قرأ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى انه بلغه ان معاذ بن جبل وثعلبه اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ان لنا ارقاء واهلين، فما ننفق من اموالنا. فانزل الله: ويسالونك ماذا ينفقون. قال الحاكم عن مقسم عن ابن عباس: ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. قال: ما يفضل عن أهلكم. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن لا وكذا انتهت وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن كله مجرور. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد، لأنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل، وعن طاووس اليسير من كل شيء، وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه، والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوثة بن خليفة عن عوف عن الحسن: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: انفقه على نفسك. قال: عندي اخر، قال: انفقه على اهلك. قال: عندي اخر، قال: انفقه على ولدك. قال: عندي اخر، قال: فانت ابصر. وقد رواه مسلم في صحيحه، واخرج مسلم ايضا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. فعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآت الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره، وهو أوجه. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سير الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها ويقبل الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة عن الصعق العيشي أنه قد قرأ وقرأ هذه الآية من البقرات لعلهم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال: هي والله لمن تفكر فيها، ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار وقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي روايات عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى. قد ذكر عند قوله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آثارا كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار. وقوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطهم في إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم الآية. قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى ياكله او يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانزل الله: ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه ابو داود والنسائي وابن ابي حاتم وابن مرضويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به، وكذا رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، وكذا رواه السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآيات كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائي قال عن حماد عن إبراهيم أنه قالت عائشة: إني لا أكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن خالطتم فإخوانكم أي وإن خالطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد والإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكن هو وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير. من
قول عائشة رضي الله عنها:
رضي الله
إني لا إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعام وشرابه بشرابه. عندي على حدة. حتى أخلط.
أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطتم فإخوانكم أي وإن خالطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا، كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية وثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبرة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما من رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري. وصلنا اليوم في لسه محصلات من الكتاب الشيخ الألباني لم يجاوز.
أيوة في محصنات.
النسبة ضعيفة جدا يا سيد. هم اللي شهدوا بكده.
شهدوا بكده؟
اه.
شهدوا بإيه؟
إن ما فيش فيهم بكر. حتى
لا
القابلة.
لا. كلام
القبيلة.
صحيح.
الله عليكم. وقيل
المحصنة
أين
اللي هي
المراد بذا؟
العفيفة، المحصنة العفيفة التي تتعفف عن الزنا.
طب ده الأمر سيدنا يجزم به إزاي في مجتمع أصلا منحل؟
يعني النصارى اللي في الريف دول فيه إن النساء عفيفات شريفات.
ما عندنا الحاجة ومرات الحاج فلان، بس ما
طيب
نضمنهمش برضه.
يا عم اقرأ.
وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبرة الأوثار، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى، قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العبقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكني أنتزعهن منكم صغارة قمأة. فهو حديث غريب جدا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكاية الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: إنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني. كما حدثنا أبو كرب قال حدثنا أبو ابن إدريس قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق انه قال: تزوج حذيفه يهوديه فكتب اليه عمر: خلي سبيلها. فكتب اليه: اتزعم انها حرام فاخلي سبيلها؟ فقال: لا ازعم انها حرام، ولكني اخاف ان تعاطوا المومسات منهن. وهذا اسناد صحيح، وروى الخلال عن محمد بن اسماعيل عن وكيع عن الصلتي نحوه. وقال ابن جرير: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن سعيد عن يزيد بن ابي زياد عن زيد بن وهب انه قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانيه ولا يتزوج النصرانيه المسلمه. قال: وهذا اصح اسنادا من النصراني، ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر إن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شرك أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: وحدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان. وقوله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزل في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء، فغضب عليها فلطمها ثم فازع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة أمة. لا، عندي تقوى أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن. ولا تنكحوهن على أموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن.
تنكحون
ولا
تنكحون
تنكحوا ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وأنكحوهن على الدين فلا أماتن أخر ما ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف، وقد ثبت في الصحيحين عن نعم
وانكحوهن
وأنكحوهن وأنكحوهن على الدين فلا أمة سوداء
خمس
خرماء
دواسط.
ذات وأنكحوهن على الدين فلا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها.
سلامة
فاضل فرد
سوداء
خرماء
كمل
ذات دين.
خرماء جرداء. من دي جرداء؟
جرداء من ايه؟ مخرومة الانف.
ماشي.
الله عليك. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تنكح المراه لاربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثل عن جابر مثله، وله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المراه الصالحه. وقوله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ثم قال تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشركين وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال الامام احمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حارت المراه منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل: ويسالونك عن المحيض، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن. حتى فرغ من الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشير، فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا. بشر وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هديه من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل في اثارهما فسقاهما، فعرف ان لم يجد عليهما. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمه. فقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الفرج، لقوله: اصنعوا كل شيء الا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء او اكثرهم الى انه تجوز مباشره الحائض فيما ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وقال أبو داود أيضا: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمرة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى إلى مسجده حتى قال أبو داود: تعني مسجد بيتها، فمن صرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال أدني مني، فقلت: إني حائض. فقال: اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دافئ ونام صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن كتاب ابي قلابه ان مسروقا ركب الى عائشه فقال السلام على النبي على النبي وعلى اهله، فقالت عائشه ابو فقالت عائشه ابو عائشه مرحبا مرحبا، فاذنوا له فدخل فقال اني اريد ان اسالك عن شيء وانا استحي، فقالت انما انا امك وانت ابني، فقال ما للرجل من امراته وهي حائض، فقالت له كل شيء الا فرجها. ورواه ايضا عن حميد بن مسعله عن يزيد بن زريع عن عيينه بن عبد الرحمن بن جوشن عن منور عن مروان الاصفر عن مسروق انه قال قلت لعائشه ما يحل للرجل من امراته اذا كانت حائضا؟ قالت كل شيء الا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن واكرمه. وروى ابن جرير ايضا عن ابي كريب عن ابن ابي زائده عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشه انها قالت له ما فوق الازار، قلت وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة وتحل مضاجعتها تها تو ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت تو
كل تها 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 تها
توقع. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها أنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، أشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبيح عن جابر عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهزري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وإني حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه. فأما ما رواه أبو داود قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول على التنزه والاحتياط. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء أمرها فاتزرت وهي حائض. فهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، مش يحل، أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه تحريم الفرج، فهو حرام، حريم المكان ده حرام، أنه حريم الفرج فهو حرام. وصلنا؟ أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى طاعة ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد آثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من المذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر،
حديث مرفوع
اللي هو الكفارة.
الكفارة نعم.
تفضل يا سيد.
ها
كلام حضرتك
لا يصح، حديث ما فيش كفارة، لكن يستغفر الله عز وجل حرام،
ويتوب إن كان من التوبة الصدقة. يعني عشان هو لازم لما يجي يسأل في المسألة ونقول له إن المشايخ ضعفوا الحديث، يبقى احنا كده إيه اللي عملناه؟
عملنا قلنا له حرام عليك.
طب ماشي، استغفر استغفر الله. طب لما بس بعض
المشايخ حرام عليك، انت ارتكبت ذنب معصية، توب إلى الله
استغفر الله
بس خلاص
بس.
طب ما من لا علق علق علق
لا علقش، ما هو من الكفارة وصلة الرحم والصدقات من التوبة وصوم النوافل. لازم يتأدب، لازم يتأدب، لازم
افضحه. وين نقول افضحه؟
ناس طيبين يا شيخ ما شاء الله، قلبك طيب. الله عليك. يعني الرجل ده يسب كده. قال روي مر
نقول له ابكى على نفسك.
ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى ونهي عن قربهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، مفهومه حله اذا انقطع. وقد قال به طائفة من السلف، قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس، انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بان تتوضا. وقوله فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، وليس له
هذا ذلك. هذا ليس أمرا مجردا، هو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.
بس ابن حزم ده راجل فاهم برضه.
الامر لا هذا امر ليس مجرد، الامر المجرد هو الذي يفيد الوجوب، لكن امر بعد حظر هل يفيد الاباحه او يفيد رجوع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذه اقوال، هذا وارجح انه يفيد الاباحه. مثل فاذا قضيت صلاته فانتشر في الامر. ايضا ابن حزم يقول وجوب البيع والشراء لكن هذا كما ذكرنا أمر بعد حظر.
ده يقول يا سيدنا بوجوب التحرك من المسجد على ظهر الآية،
وجوب البيع والشراء
ودي من التحرك من الانتشار.
ده كلام طبعا زي ما قلنا، ده هو حمل الأمر على العموم، أي أمر حتى لو كان الأمر جوابا لسائل يجعله مفيدا للوجوب.
الله عليك.
لكن صحيح أن الأمر بعد الحظر، الأمر الذي يفيد الوجوب هو الأمر المجرد الذي لم يسبقه حظر، وليست هناك قرينة تدل على أنه إرشاد أو إباحة نحو ذلك. ما سيقرأ بسم الله.
وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر، وفيه الأقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا إن شاء الله، فإن كان واجبا فواجب، كقوله تعالى فإذا
قواعد أصولية.
كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقعدوا للمشركين، أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره واختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح، وقد اتفق له. هذا من العلم الذي يكتم يا سيدنا، سيب الدنيا مستقرة كده عندهم.
إيه؟
الأطباء لهم كلام في المسائل ديت لمن أراد الإنجاب في أدبارها مباشرة.
علم يكتم، إيه العلم اللي يكتم؟
بقول لحضرتك بقى
يعني فترة التخصيب يعني؟
أي نعم.
طب ويكتم ليه؟
لا مش ديت، انا قصدي ابن حزم لما اوجب غشيان النساء في ادبار الحيضه
ايوه
للوجوب.
ليه امر؟ لانه امر، بس لانه امر.
وقد اتفق العلماء على ان المراه اذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء او تتيمم، ان تعذر ذلك عليها بشرطه الا يحيى بن بكير من الملكيه وهو احد شيوخ البخاري، فانه ذهب الى اباحه وطئ المراه بمجرد انقطاع دم الحيض. ومنهم من ينقل عن ابن عبد الحكم ايضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمه عن طاووس كما تقدم، الا ان ابا حنيفه رحمه الله يقول فيما اذا انقطع دمها لاكثر الحيض وهو 10 ايام عنده انها تحل بمجرد انقطاع ولا تفتقر الى غسل، ولا يصح لاقل من ذلك المزيد في خل فيه. وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دامثة فيدخل بمجرد انقطاعه. والله أعلم. سيدنا حضرتك كنت تقول قبل ذلك أنه يجوز أن يأتيها حتى ولو لم تغتسل، صح؟
لا مش كده المسألة، أنا قلت المسألة فيها فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله.
تطهر
في تفسير تطهرنا، تطهرنا الغسل أو طهرنا المحل، قولان يعني.
حضرتك كنت تقول بالقول الأول، اليوم تقول بوجوب الغسل ولا على الكلام الأول؟
نقلت القولين، هذا قول وهذا قول.
وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم، وقوله من حيث أمركم الله. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل ذلك نعم. فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى.
وقد اتفق العلماء، اقرأ من عنده. وقد اتفق العلماء
أرجع ثاني
بعد فقيه إذا قضيت الصلاة بصوت واحد.
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري.
الكلام ده مش عندي، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا
إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت الصلاة إلا أن تكون دمثة فيدخل بمجرد انقطاعه، والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم، وقوله من حيث أمركم الله. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطئ في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير أحد فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتم. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت ذلك كما ثبت بذلك الأحاديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنازلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ورواه داود من حديث ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد والثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهج بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نظر، قال حرثكم حرثك أن شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنة. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن حانش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قال أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل إني أجبي النساء فكيف ترى في ذلك، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. حديث آخر قال أبو جعفر الطحوي في كتابه مشكل الحديث حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا يعقوب بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعد عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصاب امرأة في دورها فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ورواه ابن جرير عن يونس وعن يعقوب به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت أنه قال دخلت على حفصة ابنتي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وإني أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي ابن أخي، قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء ولا يجبون
يجبون
لا يجبون النساء كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان الولد أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهم، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأل، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلى عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم به وقال حسن. قلت وقد روي من طريق حمد بن أبي حنيفة عن أبيه عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت إن زوجي يأتيني محيية ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في الصمام من واحد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك، قال حاولت رحلي البارحة، قال فلم يرد عليه شيئا، قال فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب به وقال حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثنا الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنشين عن ابن عباس أنه قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتها على كل حال إذا كان في الفرج. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا هشام بن ساعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أثفر فلان امرأته. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصباغ قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبانا بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسار أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهات لهذا السياق. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه على كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهينا إلى هذه الآية.
على ولا عند كل آية؟ أوقفه
على من إلى ختمتي أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت إلى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن، فذكر القصة بتمام سياقها. وقول ابن عباس: إن ابن عمر والله يغفر له أوهما، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري. وحدثنا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا نضر بن شمال قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. وعن عبد الصمد أنه قال: حدثني أبي قال: حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في بياض. هكذا رواه البخاري، وقد تفرد به من هذه الوجوه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا ابن عون عن نافع أنه قال: قرأت ذات يوم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلابة قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: في الدبر. وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح. وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجل أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع، وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد روى عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره، وهذا محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها، لما راه النسائي أيضا عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إن كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتينا على جنوبهن. فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثاكم أن شئتم، وهذا إسلام صحيح. وقد
أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك.
فآذاهن فكرهن ذلك. فأعظمنه. أرجع. وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه ابن مردوية عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا بن يحيى الكاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة، فذكره وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السير، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكادري عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد شداد عن عبد بن شداد عن رجل عن خزيمة ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عبد الله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. طريق آخر قال أحمد حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
أن عبيد الله بن الحسين الوالدي حدثه أن عبد الله الواقفي
مفيش هرمي ولا الحسين أن عبيد الله بن الحسين الوالبي حدثه أن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن، لا يستحي
استحيوا إن الله لا يستحي من الحق.
استحيوا إن الله لا يستحي من الحق. لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير. حدثنا آخر وقال أبو عيسى الترمذي والنسائي وحدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة أو إلى امرأة أتى لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا. وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر، إسناده صحيح. لكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحو. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال عبد الله بن أحمد حدثني هدبة قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى. قال قتادة حدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر. وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله وهذا أصح والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن الهارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله طريق آخر. قال جعفر الفريابي
أخر
طريق أخرى قال جعفر الفريابي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن الأنعم أنعم
نعم
عن بلعاب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنا أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دورها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره والمؤذي جاره حتى يلعانه ابن لهيعة وشيخه ضعيفا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة وقال هو حديث حسن. ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد ابن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال قلنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل. وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي مخلد في الاثنين.
احنا نكتفي بهذا عشان الحديث كثيرة ولا يصح منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان الوقت بس. بارك الله فيك.
سبحانك
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.